نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله على الدوام مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، نتواصل فيها مع معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الأخوة يقول: كنت في بدايات صومي لرمضان أستعمل بعض الأشياء التي تفسد الصيام كالمني وغيره جهلا مني، والحمد لله تبت وتركت ذلك، هل علي شيء أم التوبة تمحو ما قبلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إجابة على هذا السؤال نقول: إن كنت كما تقول تجهل أن إخراج المني في حال الصيام لا يفسد الصوم، فنرجو أن يعفو الله عنك، وفي المستقبل يجب عليك تعلم ما يفسد الصيام وما يفسد غيره من الأعمال من العبادات، حتى تقوم بالعبادة كما أمر الله عز وجل. وعلى المؤمن كما تعلم أن يحذر الوقوع في المحرمات كلها، وأن يصبر على تركها كما يصبر على فعل الطاعات. ومما يعين الإنسان على ذلك الحرص على تعلم الدين ومجالسة الصالحين والمحافظة على قراءة القرآن بتدبر وخشوع، والمبادرة بأداء الصلوات جماعة في المساجد، وقراءة كتب الترغيب في الطاعات والترهيب من المعاصي، ومنها على سبيل المثال كتاب الترغيب والترهيب للحافظ العلامة المنذري رحمه الله. ونوصيك في هذا السياق قبل كل ذلك وبعده بكثرة دعاء الله أن يغنيك بالحلال عن الحرام وبالطاعة عن المعصية، فإن الله قريب مجيب سبحانه. كما نوصيك بالمبادرة إلى الزواج، لأنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفقنا الله وإياك لكل خير، وجنبنا جميعا أسباب سخطه وعقوبته. وهذه النصيحة كما هي موجهة للسائل فإنها موجهة لكل الشباب، يجب أن يتعلموا ما يسمى عند علماء الفقه بالعلم الواجب أو بالعلم الضروري، وهو ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، وسيسأل عنه في قبره، وسيسأل عنه يوم القيامة، ولا ينفعه أن يقول لا أعلم أو لا أدري، فإن ذلك واجب تعلمه كما نص على ذلك علماء الملة، وكما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يوفق الجميع ويهديهم ويهدينا أجمعين إلى الصراط المستقيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه السائلة أم أحمد من السودان تقول: كنت حاملا في العام الماضي ولم أصم رمضان، والآن في رمضان القريب الفائت كانت مرضع، تقول أفتوني في أمري.
الجواب يا بنت السائلة، إذا أفطرت المرأة في رمضان لأجل أنها حامل فلا حرج عليها وتقضي ما أفطرته بعد رمضان، فإن لم تتمكن من القضاء بسبب الرضاع كما قلت حتى جاء رمضان الثاني فإنك تقضين ما استطعت ذلك، لأنك في حكم المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى الضرر على الطفل، والله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس عليها إلا القضاء فقط متى ما تيسر لها ذلك بعد زوال عذرها. وأما ما يجب على من ترك القضاء إلى رمضان آخر يسن في حقه وأوجبه أو قال بمشروعيته بعض العلماء أنه يكون عليه إطعام مسكين، فهذا في الذي فرط، أما أنت فليس عليك شيء لأنك أفطرت وأخرت القضاء بعذر، وبالله التوفيق.
هنا إحدى السائلات تقول في سؤالها: معالي الشيخ، ذكر في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، هل الصور في التلفاز داخلة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: الصور التي تمنع دخول الملائكة إلى البيت هي الصور المجسمة لذوات الأرواح، أو الصور الفوتوغرافية إذا كانت معلقة ومحترمة، وأما إذا كانت مهانة على البسط أو ينام عليها فلا تمنع دخول الملائكة، لما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادتين أو وسادتين. وأما الصور التي في التلفاز فليست صورا ثابتة بل تذهب، فنرجو ألا تكون مانعا من دخول الملائكة وفي خروج المشايخ في التلفاز، دليل على أن ذلك جائز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أبو أحمد من جدة يقول: هل يجوز أن ندعو الله باللهم يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم إبراهيم علمني وغير ذلك، وهل هي من باب الدعاء بالأسماء والصفات؟
الجواب: نعم، يجوز الدعاء بقولك يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم إبراهيم علمني، لأن الله عز وجل هو الذي فهم سليمان عليه السلام كما قال سبحانه: ففهمناها سليمان، وهو سبحانه الذي تفضل على إبراهيم عليه السلام وعلمه ما يشاء مما جعله أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول إن هذا من الأدعية الجائزة لأنه لا محذور فيهما، وليس هذا الدعاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف فيما أعلم، والله ولي التوفيق.
بارك الله في علمك معالي الشيخ. هنا سائل أبو محمد من السودان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز حرق ميتة البهائم والطيور أم لا؟
الجواب: إذا كان حرق ميتات البهائم للمصلحة، وذلك حتى لا تنتشر الأوبئة أو الأمراض التي تضر بالأحياء، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. ولازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا معالي الشيخ أحد الإخوة يقول في سؤاله بأنه في بعض الأوقات تبلغه الشهوة قبل الصلاة فينزل المذي، يقول كيف أتوضأ وهل أتوضأ وضوءين، وضوء للطهارة من المذي ووضوء للصلاة؟
الجواب: الواجب عليك أن تتوضأ إذا خرج منك المذي، لأنه من نواقض الوضوء، وإذا توضأت لأجل المذي فإنك بذلك تعتبر طاهرا وتصلي بذلك الوضوء، ولا يلزم أن تتوضأ مرة ثانية للصلاة إلا إذا انتقض وضوءك مرة أخرى، فإنك تتوضأ من جديد وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سائلة أم أحمد من الرياض تقول في سؤالها: كم المبلغ المحدد لكفارة اليمين، وهل يصح إطعام أسرة مكونة من 10 أشخاص؟
الواجب في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، وليس إعطاؤهم نقودا، والإطعام له صورتان: الأولى إما أن تطعمهم أو تطعميهم وجبة غداء أو عشاء يأكلونها في بيتك أو في مطعم ونحو ذلك. الصورة الثانية أن تعطيهم رزا أو غيره مما يأكله الناس لكل واحد نصف ساعة، وهو ما يعادل 1.5 كيلو تقريبا، وتضع معه لحما أو دجاجا إن تيسر لك ذلك. ويجوز أن توكل إحدى الجمعيات الخيرية في توصيل هذا الإطعام للمساكين، فيأخذون منك مبلغا من المال ويشترون به طعاما ويعطونه للمساكين. ويجب عليك أن تختار إحدى الجمعيات التي تثق فيها، وهم كلهم فيهم خير وبركة، ولكن بعض الجمعيات تؤخر هذه الكفارات لمن ينتظرونه أو لأن يصل إليها التوزيع، فاحرص على أن تبرئ ذمتك في أول وقت ممكن، وبالله التوفيق.
نعم، هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله معالي الشيخ، يقول: لدي محلات عطور وملابس، هل أزكي رأس الشراء أم قيمة البيع الحالية؟
الجواب يا أخي السائل: زكاة عروض التجارة تكون بتقويم البضاعة على رأس كل حول بما تساويه، بمعنى إذا جاء رأس الحول فإنك تقيم هذه البضاعة بسعرها الحالي بغض النظر عما اشتريته بها في السابق، قد يكون ما اشتريته بها عاليا وقد يكون نازلا، فالعبرة في وقت التقييم لا قبله ولا بعده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الأخوة يقول في سؤاله: عندي أخي عاطل عن العمل ومريض شفاه الله ومحتاج للمال، أعطيته زكاة، فهل تصح هذه العطية من الزكاة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي: إذا كان أخوك هذا لا تجب عليك نفقته وهو فقير أو مسكين، فإنه يجوز دفع الزكاة له، ولا يلزم أن تقول له إنها زكاة. أما إذا كان هو أو غيره مما يلزمك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنك في هذه الحال تدرأ مالك بهذه الزكاة، وذلك لا يجوز، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائل أبو عبد المحسن من جدة يقول: إحدى قريباتي غير المحارم تخطت 70 عاما، ولديها ولدان عاقان ولم تحج قط، وعندها مبلغ من المال، فهل لها أن تنيب لحجها، وهل لي أن أعاونها دون علم ابنيها؟
الجواب يا أختي السائلة: أنت لا يجب عليك الحج لأنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا توافر لها محرم يرافقها في سفرها، فإن لم يتيسر المحرم لعدمه أو لرفضه السفر معها فإن الحج لا يجب عليها، وبالتالي ليس عليك يا أختي السائلة حج لعدم وجود المحرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائل من أبو عريش يقول في سؤاله: يا شيخ أنا عندي زوجتان وجامع الأولى ثم الثانية ثم أغتسل، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: يجوز للإنسان أن يجامع زوجاته ولا يغتسل إلا غسلا واحدا بعد جماع الأخيرة، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لكن الأفضل للإنسان أن يتوضأ بعد الجماع الأول إذا أراد أن يرجع مرة ثانية إلى زوجته الأولى أو أراد أن يجامع زوجته الثانية، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، وبالله التوفيق والسداد.
هنا معالي الشيخ أحد الأخوة يقول في سؤاله: قمت بأخذ مبلغا من سيارة زوج أختي وتوفي زوج أختي، فماذا علي وهل لي أن أعيد هذا المبلغ إلى زوجته؟
الجواب يا أخي السائل: يجب عليك أولا التوبة إلى الله من هذا الذنب والعزم على عدم فعله في المستقبل، لأنك أخذت المال هذا بدون إذن صاحبه، ومع هذا لا تصح التوبة إلا بإرجاع هذا المال إلى صاحبه، وما دام أنه توفي فيعطى جميع ورثته ولا يجوز أن يأخذه واحد منهم فقط، فإذا استلمه ورثته فتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله بعدما ذكرنا من التوبة إلى الله عز وجل من فعلك هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.